قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من وراء الحدث. هذه الحلقة بعنوان القمة الخليجية التشاورية في الرياض، الأهداف والنتائج. ما الذي تمخض عنه الاجتماع التشاوري 12 الذي عقده قادة وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض؟ ولماذا ركز القادة على تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس؟ وما علاقة ذلك بالمناورات الإيرانية التي لا تكاد تتوقف إحداها حتى تبدأ أخرى في الخليج؟ وما معنى أن يؤكد الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية أن أمن دول الخليج خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه؟ ولماذا وصف العطية الاجتماع بأنه لقاء استثنائي لظروف استثنائية تمر بها المنطقة؟ وما سبب التركيز على قضية الأمن الجماعي لدول الخليج؟ وما سبب التركيز على قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من إيران؟ وما موقع أزمة الملف النووي الإيراني من القمة؟ كذلك ما مغزى تأكيد قادة الخليج على تمسكهم بحل النزاعات بالطرق السلمية؟ ولماذا أكدوا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية؟ وما قصة قوة التدخل السريع التي أكدت القمة أنها شارفت على الانتهاء؟ ولماذا طلب قادة الخليج باحترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية؟ وأين قضية حصار غزة والانتهاكات الصهيونية في الضفة من القمة؟ كل هذا مشاهدينا الكرام نشاهده ونتناوله مع ضيفنا في الاستوديو وضيوفنا عبر الهاتف، ابقوا معنا. القمة التشاورية الخليجية في الرياض، الأهداف والنتائج. اسمحوا لنا مشاهدي الكرام ان نرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم الدكتور محمد مرو، الكاتب والمفكر المصري الكبير. نرحب بك سيادة الدكتور.
اهلا
بحضرتك. نشاهد معا مشاهدينا الكرام هذا التقرير حول هذا الحدث الهام، ثم نعاد اللقاء بضيفنا في الاستوديو وضيوفنا الذين يتواصلون معنا عبر الهاتف. نشاهد.
اجتماع تشاوري هو 12 من نوعه، ذلك الذي عقده قادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في الرياض الثلاثاء لمناقشة الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة. القادة ناقشوا أيضا سبل تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس التي تعاني من جار عدواني على الطرف الآخر من الخليج. تلك الهواجس أكدها الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطية خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام أعمال الاجتماع في قصر الدرعية بالرياض، ليؤكد أن أمن دول الخليج خط أحمر لا يمكن التساهل بشأنه، وليؤكد أيضا أنه كل لا يتجزأ انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس. العطية أكد أيضا أن التعاون الأمني والعسكري شكل حضورا كبيرا في مناقشات قادة مجلس التعاون، ووصف اللقاء بأنه لقاء استثنائي لظروف استثنائية تمر بها المنطقة. الاجتماع الذي شارك فيه قادة السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان بحث أيضا تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل استمرار عوامل التوتر في قضية الجزر الإماراتية الثلاث وأزمة الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا فلسطين والعراق والسودان والصومال وغيرها من قضايا المنطقة. القادة أكدوا في بيانهم الختامي تأكيدهم والتزامهم بمبادئ مجلس التعاون الثابتة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية، كما أكدوا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحبين بالجهود الدولية القائمة للتوصل إلى حل سلمي لأزمة الملف النووي الإيراني. وفي المقابل لم تهمل القمة الجانب العسكري لتؤكد أن خطوات إنشاء قوة التدخل السريع تسير وفق البرنامج المعد، وربما تكون قد شارفت على الانتهاء.
أجدد التحية لكم مشاهدي الكرام ولضيفنا الكريم الدكتور مورو. نجد لك التحية دكتور. يعني لماذا ركز قادة الخليج على يعني مسألة الأمن القومي وتعزيز الأمن العسكري بين دول المجلس وغير ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بداية الحقيقة ما تفعله إيران يثير الذعر ويثير الخوف. يعني المسألة مترابطة. يعني ما معنى أن تحرص إيران على امتلاك قوة نووية؟
نعم.
القوة النووية في حقيقة الأمر قوة معطلة. يعني هي بتستنزف أموالها وتستنزف جهودها في صناعة قنبلة نووية لن ترضع الآخرين، لأن الآخرين لن يجرؤوا على استخدام القنبلة النووية ضدها سواء إسرائيل أو أمريكا. وبالتالي الرادع الحقيقي لإيران تجاه أمريكا هو ما قوة الصواريخ الصغيرة التي مع حزب الله مثلا أو غيرها من الأوراق التي تلعبها في المنطقة، حركات المقاومة، العمليات الفدائية، العمليات الاستشهادية وغيره من المسائل دي. هذه الأوراق الحقيقية التي تملكها مش إيران بس، تملكها أي دولة تريد أن تواجه قوة أكبر منها. يعني في المحصلة النهائية لن تستطيع إيران أن تمتلك من الرؤوس النووية ما تمتلكه إسرائيل أو ما تمتلكه أمريكا، وبالتالي
وبنفس التقنية والتقدم.
فهذا مدخل فاشل. هذا المدخل يثير الذعر لدى الدول المحيطة التي، وبالتالي فهذا الأمر فعلا من حق الدول المحيطة التي
تقلق يعني.
متأكدة أن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد إسرائيل وأمريكا، لأنها لن تطال أمريكا أصلا، ولا تستطيع أن تضرب، يعني لن تجرؤ دولة في الدنيا أن تضرب قنبلة نووية. يعني لها حسابات معقدة،
يعني من 45 ما حصلش
جدا لا حسابات معقده شديده التعقيد. نعم. يبقى هذه الاسلحه لاخافه الجيران. يبقى من حق الجيران ان يخافوا. ده الامر الاول. الامر الثاني ان الجيش الايراني بيمتلك اسلحه متقدمه جدا، بحريه وبريه وجويه. نعم. يعني بصرف النظر هذا امر طيب، انا يعني لا اعترض، بس انا بعترض على ان هذا السلاح لا قيمه له امام الجيش الامريكي. يعني صدام حسين ايضا كان يمتلك جيش قوي جدا، ومع ذلك تبدد هذا الجيش في لحظات، لان
تبخر
لان كلما، يعني انا في رايي ان اسلوب مواجهه التكنولوجيا الامريكيه وبالتالي التكنولوجيا الاسرائيليه بتكنولوجيا مضاده هذا اسلوب خاطئ تماما
في التعامل،
وهذا خلل. كلما كان الجيش اقوى، كلما كان الجيش احدث، كلما كنت اضعف في مواجهه امريكا واسرائيل، لانه هذه الامور هم متقدمين عليها علينا بالتاكيد عشرات السنين،
50 سنه على الاقل،
ويستطيعوا ان يدمروها في مواقعها، ويستطيعوا بالتالي ان يرصدوها. القوه الحقيقيه لايران او لغيرها لمواجهه امريكا او لمواجهه اسرائيل هي الاسلحه الخفيفه، الرشاشات، والأسلحة المضادة للدبابات، والأسلحة المضادة للطائرات. وإذا حتى رجعت في كل في حرب رمضان 73 الذي حسم المعركة هو الإنسان المشاة اللي حامل الـ RPG.
المعركة البرية هي اللي حسمت
المعركة في النهاية. الأسلحة الخفيفة مش قطر الطائرات ولا قطر الدبابات ولا، وبالتالي فكلما زاد الجيش الإيراني قوة وكلما عمل المزيد من المناورات، في رأيي أن هذه الأمور ليست موجهة لأمريكا ولا إسرائيل، موجهة لدول الخليج، فمن حق دول الخليج أن تخاف. الأمر الثالث
قبل الأمر الثالث دكتور مورو، يعني إلى جانب أن هذه الأسلحة هم اللي مدينها لنا، فهم عارفين تقنيتها كويس وعارفين البديل والمضاد ليها.
مسألة منتهية
مشكلة ولا إيه؟ يعني حتى فرضا يعني مثلا أن نواجههم بيها
يستطيع، كلما كان السلاح أحدث يستطيع أن يعطلوه في مخزنه.
تمام.
وإنت بمعنى من المعاني إذا سيطر على الأجواء وسيطر على الرادارات يبقى أعمى بيحارب بصير. وبالتالي أنت شوف النتيجة بقى.
نعم.
هو ده اللي حصل مع صدام حسين، هو ده يعني اللي بيحصل في اي حرب تقليدية. مسألة ان اواجه الاخرين بجيش قوي او بسلاح قوي او امتلك تقنية نووية، هذا اسلوب عقيم وفاشل، واعتقد انه مريض.
الامر الثالث
لابد ان اعتمد على الانسان. الميزة الوحيدة التي استطيع ان اواجه بها اعدائي هي الانسان وليس التكنولوجيا، والانسان اقوى من التكنولوجيا، ولم ننتصر في اي معركة من المعارك ما أعدائنا إلا بالإنسان، وهزمنا بالتكنولوجيا. إذا اعتمدنا على التكنولوجيا هزمنا، إذا اعتمدنا على الإنسان انت صح.
الامر كده في الحروب بيقول لك عقيده الحرب ايه؟
ايوه عقيده وبالتالي الحروب. وبالتالي
يعني انا عندي عقيده بدافع عن ايه؟
طريقتك. اسرائيل فشلت امام مثلا حزب الله في لبنان وفشلت امام حماس وقبل كده فشلت في معركه السويس لما المقاومه الشعبيه اندلعت. الحمله الفرنسيه فشلت امام المقاومه المصريه اللي اندلعت المقاومه الشعبيه. حمله فريزر فشلت. كل الانتصارات التي حققناها في التاريخ المعاصر اذا اعتمدنا على الانسان انتصرنا، اذا اعتمدنا على التكنولوجيا اتهزمنا. بتبص تلاقي المماليك اللي هم الجيش النظامي بينهزموا، لكن المقاومه الشعبيه
بتستمر كما هو الحال في العراق مثلا،
كما هو الحال في العراق وهكذا. الامر الثالث ان هناك بالفعل مشروع، يا اما هناك ثلاث مشاريع الحقيقه بس بتدخل في مشروع واحد، مشروع ايراني ومشروع فارسي ومشروع شيعي. الثلاثه مع يعني المشروع الايراني يفضل مصالح الدوله
المجوسية
الايرانيه أو وبالتالي له مصالح. وبالتالي ما حدث ان الايرانيين فعلا هم اللي ساعدوا الامريكان في دخول افغانستان وسووا المساله وعملوا برلمان. يعني لما كانت المساله بتبدا تفشل في المانيا في الاتفاق بين الافغانيين على برلمان وهكذا، الايرانيين تدخلوا وهم اللي حلوا المشكله. هم برضو اللي ساعدوا الامريكان في دخول العراق بطريقه او باخرى. بس الحقيقه الناس اللي هم كانوا بيزعموا انهم عملاء لامريكا في العراق هم في الحقيقه عملاء لايران او متعاونين، بلاش نقول عملاء لانهم يعني مؤمنين بالقضيه. هم ايرانيين قبل ان يكونوا
دي ايران القوميه
امريكيه. لا، ايران القوميه مش يعني مش هي دي اللي بتحرك المسائل. ايران القوميه بتشتغل في افغانستان، لكن ايران الشيعيه بتشتغل
في العراق.
في العراق المشروع شيء اخطر من المشروع الايراني او الفارسي، لان الايراني في النهايه دوله او قوميه فهتبقى باينه. لكن المشروع الشيعي هيبقى فيه شيعه في البحرين، هيبقى شيعي فيه شيعه في الكويت، هيبقى فيه تمدد شيعي في العراق، هيبقى فيه تمدد شيعي الى لبنان، وبالتالي خطر على المنطقه كلها. لكن هذا المشروع الحقيقه ليس له فرصه في النجاح الا بالتعاون مع الامريكان. والامريكان حتى الان نتيجه ان اسرائيل بترفض هذا الامر لانه خطر عليها، الامريكان حتى الان لا يقبلوا الامر ده. وعلي لرجاني لما كان رئيس الملف النووي الايراني، كان رئيس هيئه الطاقه النوويه الايرانيه، قال الامريكان عايزين يدونا مصاصه. يعني احنا بنقول لهم احنا ممكن نحل المشكله معاكم ونعمل صفقه مع بعضنا البعض، بس المشكله ان هم عايزين يدونا مصاصه، مش عايزين يدونا المقابل الحقيقي من المصالح والامتيازات، بحيث ان يبقى في دولتين بيتحكموا في المنطقه على حساب اسرائيل وعلى حساب العرب طبعا، امريكا وايران.
نعم.
اللي بيقوم بالدور ده الشيعة العراق، اللي هو كان المجلس الاعلى وحزب الدعوه، هم اللي كانوا عايزين يوفقوا بين الامريكان والايرانيين بحيث ان تتم صفقه وبالتالي يظهر المشروع الشيعي اللي هو فيه خطر شديد على الخليج وفيه اجتياح للخليج ويعني
والتهم العراق.
طب معنى اقتسام الكعكه كم؟ اقتسام الكعكه بينهم. فمن حق دول الخليج ان تنزعج وتخاف. بالطبع هناك مشروع امريكي اسرائيلي في المنطقه اخطر من المشروع الشيعي واخطر من المشروع الايراني، وفي خطر
او مساوي له على الاقل يعني.
لا، بالنسبه لنا اخطر. وليس معنى ان اعادي او اناقض المشروع الشيعي انني انضم الى المشروع الامريكي او اساعد المشروع الامريكي الاسرائيلي. يجب ان اواجه المشروع الامريكي الاسرائيلي اولا
بالتوازي. الحرص ان المشروعين متوازي
بالتوازي، وان يكون رد فعلي من الذكاء. لان عفوا
ولا شك ان امريكا واسرائيل مقدمين في العداوه، يعني هم نمره واحد
طبعا،
نمره اثنين الشيعة
طبعا. وانا بقول لك ان المشروع الشيعي لن يستطيع ان يرى النور الا بالتعاون مع الامريكان.
نعم. طب معنا عبر الهاتف الاستاذ علي الكليدار، الاعلامي الكاتب المفكر العراقي. نرحب بيك استاذ علي.
اهلا ومرحبا، انا اديك ولضيوفك.
استاذ علي، يعني 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 سبب التركيز في هذه القمه التشاوريه الخليجيه على جزر الامارات الثلاث واحتلال ايران ليها، وكان الاسبوع قبل الفائت وزير خارجيه الامارات قال ان احتلال ايران للجزر الثلاث هو بمثابه او كاحتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينيه. يعني ليه تم التركيز في هذه القمه اليوم على الجزر الامارات الثلاث المحتله؟
نعم، شكرا لك.
تفضل.
هو بدايه طبعا هذا المؤتمر هو اشبه بالتشاوري يعقد نصف سنوي اعتقد، وليس هي قمة دورية التي تعقد كل عام.
نعم.
من البديهي ان مجلس التعاون الخليجي ان يكون له موقف واضح وثابت وقوي تجاه كل بالذات قضايا الخليج وامن الخليج ومصالح الخليج بالإضافة إلى الأمن القومي العربي الذي هو أمن الخليج جزء لا يتجزأ.
نستأذنك ترفع الصوت قليلا سيد علي.
نعم أنا يعني أقول أنه من البديهي أنه مجلس التعاون يعني ينسى ويرمي جانبا كل خلافاته الجزئية الثانوية التي ليس لها ما يبررها حقيقة.
نعم.
لأنه الخليج بحكم باستثناء المملكة العربية السعودية هي دول صغيرة، وبالتالي بتكتلها بوحدتها تستطيع أن تكون قوة مؤثرة في منطقتها إقليميا على الأقل، وهذا حق.
نعم.
بل هو يصب في الأمن القومي العربي حتى يعني يخفف جزء أو يتحمل جزءا من الأعباء ومن هموم هذه الأمة.
نعم.
ومآسيها ومشاكلها وحقوقها المقتصبة. وبالتالي أقول تأخر كثيرا هذا الموقف الخليجي، وأعتقد منذ أن كان شاه إيران وهو يبتز الخليج بدليل أنه كان يرفض تسمية الخليج العربي، ولا بد أن يقول الخليج الفارسي.
نعم.
فاكتفى الأخوة في الخليج أن يطلق عليه الخليج فقط. وأعتقد أنه بعد قيام ثورة الخميني ازداد الخطر أكثر، لأنه لم يعد خطرا سياسيا للنفوذ سياسي لدولة كبيرة في المنطقة وهي إيران، إنما أصبح الخطر هو خطر أيضا يمتد عبر وسائل المذهبية والطائفية ويدخل في إطار ما يسمى بتصدير الثورة الإسلامية وإلى آخره.
نعم.
أصبح أيضا. ولكن أقول على دول الخليج حقيقة، على حكومات الخليج أن تعتمد على شعوبها وأن لا تكون هي في جانب والشعوب في جانب آخر، أي مشاركة يعني يجب العمل من الآن على مشاركة المجتمع الخليجي الشعب الخليجي كله في القرار السياسي في الرأي في لكي يكون
يعني ربما تلتقي أنت والدكتور مورو في هذه الرؤية سيد عالية.
نعم.
أنا دكتور مورو قال أن الاعتماد على الإنسان على البشر
يسعدني هذا، أنا بصرف النظر أني لم أسمعه منذ بداية.
نعم.
منذ دقائق دخلت معكم على الخط.
تفضل.
وأقول أنه يعني كفايانا يعني ما مضى من مآسي ومن مساومة، يعني أعتقد أنه كان هناك مجاملات كثيرة لإيران وتمددها في المنطقة وتصديرها للإرهاب في المنطقة واحتلالها الجزر والتدخل في الشؤون الداخلية والتهديد الدائم وإلى آخره، كان يجب على دول الخليج من ضمن منظومة عربية، لكن للأسف الشديد هم أيضا معذورين لأن الموقف العربي برمته يعني
مترهل.
لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية ومستوى التحديات.
نعم.
وبالتالي أقول إيران تستغل مزايداتها حول القضية الفلسطينية والقضايا العربية وما يسمى بتصديها للصهيونية وللأمريكان وهو كذب، تقاسموا الكعكة في العراق في أفغانستان في غير كما، وهذا سقطت كل البراقع وسقطت كل
طب سيد علي سبب التركيز يعني في جملة سبب التركيز على قضية الجزر الثلاث في هذا التوقيت.
أنا أعتقد قد أكون مخطئ وأتمنى ذلك، لكن أعتقد أنها من ضمن ما يدور في المنطقة الآن من احتمال توجيه ضربة لإيران من احتمال من السجال المتصاعد الآن حول تمسك النظام الإيراني بما يحصل في حول برنامج النووي، ثم التدخل الإيراني السافر في الشأن العراقي وكل ما يدور الآن من دم ومن أزمة سياسية بسبب التدخل الإيراني للحفاظ على مصالحه واستمرار هذه المصالح منذ 2003 إلى الآن. فبالتالي الأخوة الخليجيين يريدوا أن يلعبوا دورا في هذه الحملة على الأقل من أجل أن يحرك الرأي العام هذه المسألة وأن يتحرك العالم العربي من أجل مساعدة دول الخليج في مسألة الحد من التدخل الإيراني في الحقوق الجزر، خصوصا بعد تصريح وزير خارجية الإمارات ورد الفعل السافر الذي ويعني
زادت المناورات يوما، يعني زادت إيران المناورات يوم كانت 3 أيام زادت يوم نتيجة هذا التصريح. طب رأيكم بالمناورات التي لا تكاد تتوقف الإيرانية في المنطقة؟
هو طبعا لكل ذا بصيرة وكل مراقب سياسي يستطيع أن يكتشف أنه كل ما تكون هناك أو تزداد التوترات واحتمال المواجهة حتى لا تباغت إيران.
نعم.
بأي ضربة مباغتة لها يعني، فأعتقد أنها تكون على استعداد في مسألة هذه المناورات والإظهار مسألة القوة حتى يعني تثني الآخرين من توجيه أي ضربة. أعتقد هذه أصبحت واضحة.
نشكر الأستاذ علي الكاليدار الإعلامي العراقي الكاتب والمفكر السياسي، شكرا جزيلا لك، أنا معنا عبر الهاتف. دكتور مورو، يعني علاقة، يعني نفس السؤال الأستاذ علي الذي ختمنا به، من يعني علاقة كل ما تقدم ويعني تعزيز الأمن العسكري لدول المنطقة يعني بالمناورات دي، هل هناك يعني رابط بينهم؟
لا طبعا بالتأكيد. يعني أنا أعتقد بداية أنه لن يتم توجيه ضربة أمريكية لإيران، وأن إيران تدرك هذا، وأن الأوراق التي في يد إيران هي بالفعل ترضع أمريكا وإسرائيل عن ضربها، لأن ما معنى امتلاك حزب الله للصواريخ؟ بيزعم الناس كود أو غير كود، المهم أنها بيمتلك كمية من الصواريخ قادرة على إنزال خسائر هائلة بإسرائيل، فإسرائيل رهينة غربية في أيدي إيران في حقيقة الأمر. نفس الكلام ينطبق على القوات الأمريكية في العراق، لأن العراق، من يحكم العراق حقيقة والمؤسسة العسكرية العراقية
إيراني،
إيراني، وكذلك الشرطة ومخترقين الأحزاب ومخترقين كل الدنيا،
بالدليل التحالف الأخير في الحكومة،
بالتأكيد هي التي تدير. يعني إيران في العراق أقوى من الأمريكان، وبالتالي فمسألة أنه هو بيعمل مناورات عشان،
بس أكيد باتفاقات دكتور مورو للإنصاف، يعني
اتفاقات،
يعني في تنازلات ما بينهم من بعض،
لا
في كعكة يعني متقاسمة، يعني
لا ممكن يكون،
أصل مش ممكن أنا جاية بكل هذه الجيوش
أمريكا
في الآخر أسيبها لإيران، يعني
أمريكا ضعيفة، أنت بتصور أن أمريكا قوية وأنت بتصور أن إسرائيل قوية، الحقيقة إحنا أقوى منهم ألف مرة. هي المسألة أن إيران بدأت تستخدم بعض قوتها أو أوراقها، أوراقها اللي هي ممثلة إيه في الميليشيات اللي في لبنان أو المقاومة الشعبية اللبنانية، يعني حزب الله في النهاية بتساعد حماس، بتساعد الجهاد الفلسطيني. ما هو للأسف إذا كنت تريد أن تواجه المشروع الشيعي، عفوا دعني أنقد نفسي، أو دعني أنقد السنة، أو دعني أنقد بالتالي مجلس التعاون الخليجي، لا مانع إن إذا كنت تريد أن تواجه المد الشيعي أو المد الإيراني أو النفوذ الإيراني، ادعم أنت المقاومة الفلسطينية حتى لا يعني خالد مشعل ما يطلع، حسب ما أخبرتني أنت حضرتك شخصيا، بيقول أنا ما فيش حد بيساعدني وما قدميش غير أن أنا أرتمي في أحضان إيران، يبقى لابد أن أنا، وإيران حتدخل على المقاومة الصومالية، طب ما أنا لازم أدعم المقاومة الصومالية،
أسبق
أكثر من هذا بقى. وأهم ما في المسألة، إذا كنت تريد أن تمتلك أوراق حقيقية تجاه إيران، ليس بإنشاء جيش قوي، ولا إنك تعمل قوة تدخل سريعة
وتكدس أسلحة،
ولا بشراء الأسلحة وتنفيع الأمريكان والغرب بالأموال، ولكن بإنك تدعم المقاومة العراقية، لأن لو العراق سقطت في القبضة الإيرانية التوازن هيختل لصالح إيران تماما. لازم تدعم المقاومة،
أصبحت قاعدة انطلاق اقتصادية وبعد استراتيجي وأرض
وغيره. فبالتالي لن يصلح شيء في مواجهة إيران، هتبقى قوة مخيفة، لابد أن أنت تدعم المقاومة،
تفشي المشروع الإيراني في العراق
أولا، وتعيد العراق، وتعيد العراق إلى وجهها العربي، وتعيد المقاومة إلى وجهة السني، المقاومة الفلسطينية إلى وجهة السني. يبقى إيران لا تمتلك إلا حزب الله، بما أنهم يعني عندهم اتفاق في المذهب، وبالتالي تستطيع أن
ده إيران دعمت الحوثيين حين حربات اليمن، وخلتهم دخلوا المملكة العربية السعودية، وردوا الإثنى عشرية ودول زيدية، والاثنين بيكفروا بعض،
بتمتلك أوراق، هي بتجمع،
يعني بس هي جمعوا عشان شيعة،
لازم نعمل زيها أو نعمل أذكى منها.
ما بالك احنا ما عندناش خلاف اصلا،
مش بالجيوش، لازم ادعم المقاومة العراقية جيدا، وبالتالي ولازم ادعم كمان حتى المقاومة الافغانية، لان وجود طالبان في افغانستان او انهيار المشروع الامريكي في افغانستان او هزيمة الجيش الامريكي في افغانستان، وبالتالي صعود طالبان هيخيف ايران تماما، وهيقلص من نفوسها في المنطقة. لكن لو حامد كرازي وهو امريكي صعد، يعني ثبت واستطاع ان يقضي على طالبان بالجيش الامريكي او بغيره، هو اول من سيتحالف مع ايران، وهيلعبوا ضد الامريكان،
خاصه ان هو شيعي اصلا، يعني
وهيلعبوا ضد الامريكان ايضا،
يا رئيس الافغاني شيعي،
وقريبا جدا حامد كرزاي استقبل الرئيس الايراني احمد نجاد في كابول ذاتها، رغم وجود الجيش الامريكي هناك. فاللعبة خطيرة جدا، تحتاج الى نوع
من الخيال. النهارده طالبان بيستعدوا للحرب للصيف،
طب نفترض ان طالبان لو ما خدتش بقى دعم، هي ان شاء الله تنتصر، خدت دعم من العرب او ما خدتش دعم من العرب، خدت دعم من السنة او ما خدتش دعم من السنة، هتنتصر ان شاء الله،
إن شاء الله.
لكن نفترض انها هزمت، يبقى المشروع الايراني نجح،
نعم.
يبقى المشروع الأمريكي الإيراني والأمريكي معا
خد أفغانستان والعراق
ناجحوا
مصيبة
طبعا. إنما أنت هي إيران تخاف جدا جدا، والنهاردة التصريحات الإيرانية بتتكلم عنه خوف شديد من طالبان وخوف شديد من المقاومة الأفغانية، وبيقولوا الأمريكان مش عارفين يحاربوا الإرهاب صح، يعني هم عايزين إن الأمريكان يضربوا طالبان بطريقة أخرى أو بطريقة أذكى.
ما هم هي إيران هي اللي إدت أسماء القادة الأفغان في كهوفهم لأمريكا
مثلا،
وهم اللي تمكنوا مثلاً من إزلال الأفغان.
أي أيا كان الأمر، ما لم نفوق وما لم ننقد أنفسنا وما لم يكون عندنا وعي بالمسائل الصحيحة، لابد إن السنة وأيضا مجلس التعاون الخارجي لا يركز على إنه ينشئ جيش، يركز على إنه يدعم المقاومة الفلسطينية ويركز إنه يدعم المقاومة،
يعني أوراق الضغط الإيرانية أنا أسبق إليه.
أيوة.
وخاصة إن هم إخواني قبل،
وخاصة إن هذا حق بقى وخاصة إن هذا حق حق الناس عليهم، يعني هم مقصرين في هذا الجانب.
طب يعني 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 علاقة ده زي ما قلنا بالمناورات الإيرانية، هل هذا الاجتماع التشاوري أو هذه القمة التشاورية كانت برضو نتيجة عدد من المناورات التي تمت الأسبوع
الماضي؟ بالطبع، ما أنا قلت لك إن المناورات الإيرانية ليست موجهة ضد أمريكا، أمريكا لا يخفها قوة الجيش الإيراني، أمريكا يخفها الأوراق الشعبية اللي هي
والقلاقل اللي عاملاها في المنطقة.
إن الجيش الأمريكي
حزب الله العراق
الجيش الأمريكي، الجيش الأمريكي في العراق رهينة، يستطيع الإيرانيين أن يضربوه بصواريخ أو يستطيع أن يسلطوا عليه العراقيين اللي تابعين لإيران، وعندهم ميليشيات وعندهم أسلحة ومدربين وكله. نفس الكلام بالنسبة لإسرائيل، باعتبار أن في التزام غربي لحماية إسرائيل والتزام أمريكي لحماية إسرائيل، حزب الله يستطيع أن يضرب إسرائيل، وبالتالي هذه الرواضح هي ما تمنع الأمريكان عن التفكير، مش قوة الجيش الإيراني. مهما كانت قوة الجيش الإيراني فبالتأكيد لن يصل إلى 10 الجيش الأمريكي، وبالتأكيد لن يستطيع أن يهزم الجيش الأمريكي ولن يصمد امام الجيش الامريكي. فهذه هذه المناورات موجهه للخليج، وبالتالي من حق الخليجيين
ان يتاهب لازم. طب نتيجه كده اكد عبد الرحمن العطيه قال ان امن دول الخليج خط احمر لا يمكن التساهل بيه.
حلو يا عم، خط احمر جميل جدا بالزبط. انا معاك انه خط احمر،
فسر بقى،
اشتغل بقى. ما دام خط احمر امنعه، اصل ليس بالاماني، يعني يعني انا اقول ان
وما نيل المطالب بالتمني،
انا لازم امتلك ورق في مواجهه ايران، ما لا ما ينفعش اقول ان خط ان يعني اما تيجي مصر تقول الموضوع مياه النيل خط احمر، طبعا خط احمر، امن الخليج خط احمر، طبعا خط احمر. ما هو معنى ان الحكومه المصريه بتقول ان الميه خط احمر، طبعا لان الناس هتعطش، الناس هتجوع، يبقى خط احمر. لكن ايه بقى اللي عملته عشان ما يبقاش الناس مش سائلة
عشان يبقى اخضر؟
انت
قول لي انت عملت ايه عشان يبقى اخضر،
تقول خط احمر، تقول خط ازرق، قول اللي انت عايزه. لكن انت لابد ان تمتلك ورق ضغط حقيقي تستطيع بيه انك
يبقى جنب العمل يعني العسكري في عمل استراتيجي.
هو شغلوا لك، هم شغلوا لك الحوثيين في اليمن رغم الاختلاف الشديد بين الزيدية
والعشرية
او الاثنى عشرية، شغلهم انت بقى السنة في ايران، شغلهم الأزري القوميات البتش بدي
يعمل البلوش وفي سنة في الأحواز
اشتغل نجح لهم المقاومة الأفغانية اللي على حدودهم المرعوبين من طالبان، الإيرانيين بيترعبوا من طالبان، مفيش حد يعني ما كانش حد بيقدر عليهم غير طالبان وصدام حسين، بصرف النظر يعني عن الرأي في هذا أو ذاك يعني في الرأي، بس هو الحقيقة إن لازم
الله أخطأه يعني
طبعا. انما يعني وطلب الله اخطاء، انا مش يعني مش مساله ان انت بتدافع عن حاجه معينه، بس بتقول لك
انما نقطه ضوء بنتمسك
بها في علم السياسه، انت تمتلك اوراق ضغط اهلا بيك، ما تمتلكش اوراق ضغط قول مننا لبكره خط احمر خط ازرق خط بنفسجي لا يعنيهم في شيء، حيستمروا وهم برجماتيين حتى النخاع، وهم يعني لن يتورعوا عن فعل اي شيء.
طيب عايزين نرجع بعد ونسأل حضرتك يعني ما وصفه السيد عبد الرحمن العطية يعني بأن هذا لقاء استثنائي لظروف استثنائية، هناخد رأي حضرتك في هذا الكلام الذي قيل في هذه القمة التشاورية، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. جدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام ولضيف الكريم الدكتور محمد مورو الكاتب والمفكر المصري الكبير، نجد لك التحية دكتور مورو. كان سؤالنا يعني قبل الفاصل يعني ان السيد عبد الرحمن العطية ابن حامد العطية قال ان هذا هذه القمة او هذا الاجتماع لقاء استثنائي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.
تفضل. بالتأكيد هي ظروف استثنائية وظروف على فكرة صعبة وشديدة الصعوبة. الظرف الاستثنائي الاول ان الامور تتجه الان لأنه لا توجيه ضربة أمريكية أو حتى إسرائيلية إلى إيران. حتى إسرائيل حملت الرئيس الروسي رسالة إلى سوريا بتقول أنني لن أضرب سوريا. الأمر الثاني أن هناك تكتلات تتكون في المنطقة هي يعني فيها المريح وفيها غير المريح. يعني سوريا بتتحالف مع تركيا ومعهم قطر، ده محور. مصر للأسف بيضعف دورها ويعني يعني بتخرج بطريقة ما من المعادلة للأسف، وده مش صح أو ده يعني شيء غير تاريخي
محزن
غير تاريخي. الأمر الثالث أن إيران تدرك الآن، وتصريحات الإيرانية واضحة جدا بتقول لن يستطيعوا أن يضربونا ولن يجروا أحد
أنه يضرب إيران.
أن يضرب إيران.
نعم.
إذن المسألة بتتلخص في أن إما الأمريكان يوصلوا لصفقة مع الإيرانيين ويقتسموا النفوذ والمصالح في المنطقة، وهذا النفوذ والمصالح يبقى على حساب دول الخليج بالتأكيد. وعلى حساب العراق طبعا، العراق العربي يعني. وممكن يبدأ المشروع الشيعي في الانتعاش من جديد بالتفاهم مع الأمريكان. طبعا هذا المشروع الشيعي خطر على إيران نفسها وخطر على العرب وخطر على المسلمين، لأنه هو في النهاية هيحقق مصالح لإيران 15 سنة، وفي النهاية إيران هتتفكك والمنطقة هتتفكك، ويعني المسلمين جميعا هيدفعوا
ثمن هذا المشروع،
ثمن هذا المشروع، وإيران نفسها تدفع ثمن، لأن الأمريكان لن يسكتوا بعد فترة. بمجرد ما تستقر أمورهم ويحلوا مأزقهم في العراق ويحلوا مأزقهم في أفغانستان هيشغلوا الأعراق اللي داخل إيران ويعملوا مشاكل بطريقة ما، وعندهم خطة اسمها حدود الدم عن تجزئة المنطقة بما فيها تجزئة إيران إلى أكثر من دولة، واسمها حدود الدم، وكانت منشورة في الصحف الأمريكية ومعروف. الأخطر من هذا إن الكيان الصهيوني وحكومة نتنياهو بتضرب يعني بتضرب الحكام وتصفعهم كل يوم
العرب.
يعني احنا قابلنا المبادرة الامريكية وميتشل جه، وامريكا هتتدخل وبتقول المفاوضات غير مباشرة. طيب ماشي، الجامعة العربية خدت قرار ان بتدو اخضر لمحمود عباس بانه يشارك في هذه المتاع. في نفس اليوم نتنياهو يعمل اجتماع ويعلن استمرار الاستيطان في القدس، وانه يحول القدس الى مدينة عظمى يعني اذا على ماذا نتفاوض بقى؟ اذا كان الاستيطان لم يتوقف والامريكان طلبوا وقف الاستيطان ولم يتوقف الاستيطان، والتصريحات بتأتي في نفس اليوم الذي نقبل فيه المبادرات، ده بيطلع على الشعوب وبأن هناك حالة من الإحباط. هنا بقى اللي بيدعم المقاومة أو اللي بيزعم أنه بيدعم المقاومة بيتمدد وبجد إيه قبول في
اللي هو إيران
في الشارع.
نعم.
يبقى لازم تتحرك بسرعة أنت
تحل محله،
تحل محله
وتدعم فعلا، لأنك أنت محتاج لهذا الدعم،
تدعم لصالحك. المقاومة لصالحك، لأن أنت لو دعمت حماس مثلا بصرف النظر عن رأيك إيه في حماس، يعني أنا ممكن أنتقد حماس 20 انتقاد، لكن أنا كمصري لو دعمت حماس أنا في الحقيقة بمنع الصلف الإسرائيلي تجاهي.
نعم.
مش بس بدعمها عشان ده واجب وده مشروع. لكن أنا بقى بعمل العكس. فأما جاء دعم حماس، وبعدين حماس المسألة سهلة جدا، لو امتلكت حماس مضادات دبابات وممكن أن تهرب إليها، والحكومة المصرية تغمض عينها فقط، يعني مش بالضرورة تشارك فيها، يعني تغمض عينها. لو امتلكت مضادات دبابات، ويا حبذا لو امتلكت مضادات طيارات من الخفيفة اللي بتتشال على الكتف، إسرائيل لن تستطيع أن تفعل معها شيء. والتجربة بتقول كده.
طب
في هذه الحالة نتنياهو سيأتي إلى مصر يقول لن ألعب في منابع النيل، ماذا تريدون مني؟ ماشي موافق على حل الدولتين، يبقى كده بنجيب حتى الكلام اللي احنا بنطالب به.
نعم. معنا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الدكتور احمد رفيق الكاتب والمحلل السياسي. نرحب بك دكتور احمد.
اهلا وسهلا بكم.
يعني دكتور احمد، يعني عايزين نتحدث او نحن نتحدث في هذه الحلقه، لو انت متابع على الهواء مباشره، حول القمه الخليجيه التشاورية في الرياض، الاهداف والنتائج. يعني برايك، يعني هذه القمه يعني ركزت اكثر ما ركزت على البعد العسكري، ركزت على قضيه الامن الجماعي لدول الخليج. لو تحدثنا على سبب التركيز مثلا على قضيه الامن الجماعي لدول الخليج، ماذا تقول؟
يعني نحن نتمنى أن يكون هناك تنسيق أمني عربي وأن يكون هناك تفعيل لاتفاقية الدفاع العربي المشترك حتى لا تتفكك. لا يعني نحن وصلنا إلى مرحلة التفكك عمليا، لم يعني لسنا في مرحلة ما قبل التفكك، نحن متفككين تماما. النظام القطري العربي هو نظام يتفكك يتآكل يغذى في عقر داره، وبالتالي يعني نتمنى أن يكون هناك تفعيل لمسألة الدفاع العربي المشترك. هذه الاتفاقية وهذا المفهوم، هذا التمني وهذا الأمل والحلم لكل مواطن عربي للأسف تبعثر تماما عندما قبلت قبل العرب بدون أن نسمي من ولماذا وكيف، ورغم أن في ذلك ظلم معين. عندما قبلت أن تتفكك أنظمة كثيرة وبلاد كثيرة وشعوب كثيرة، وبالتالي مسألة الأمن العربي والدفاع العربي المشترك هذا ما نحلم به جميعا، حتى على الأقل لأنه في علم السياسة هناك أوزان نوعية، إذا لم تكن لك وزن ولم يكن لك قوة لا تكن لك مصلحة، وبالتالي عندما تكون هناك فراغ سيملأ الآخرين، سيملأ هذا الفراغ الآخرون. ما يحدث في الخليج الآن، وأتمنى أن أكون مخطئا تماما، ما يحدث في الخليج هو يعني ليس فقط لدوافع داخلية وإنما أيضا لأجندات مختلفة خارجية، يعني هذا أيضا ترجمة لسياسة المحاور والتيارات في المنطقة، هذه ترجمة أيضا لمصالح متضاربة مختلفة وليست فقط مصالح داخلية. المصالح الداخلية،
طب لو تحدثنا عن المصلحة الإيرانية هنا دكتور أحمد.
المصلحة الإيرانية يعني هنا يعني شوف، إيران الآن لم تعد دولة عادية، إيران تتمدد، المشروع الإيراني يتمدد، الرؤية الإيرانية تتمدد، والمصلحة الإيرانية تتمدد في منطقة تتفكك، في منطقة تزوي، في منطقة بدون مصالح، في منطقة بدون أمن، في منطقة بين حكامها وشعوبها فجوات، في منطقة
بدون رؤية استراتيجية،
بدون رؤية استراتيجية، بدون تنسيق إطلاقا. يا سيدي هذه الأنظمة وهذه الشعوب للأسف أيضا، ورغم أن هناك ظلم عندما أقول أنظمة وشعوب، أنا لا أريد أن أضعهما في سلة واحدة، ولكن هناك أيضا ظلم لذلك. شوف المسألة هنا أنه هذه الأنظمة تعتقد أن أمنها ليس من داخلها، هي تستعير الأمن. يا سيدي لأول مرة منذ مطلع القرن العشرين نحن نعود إلى احتلالات القرن التاسع عشر. هناك احتلالات مباشرة، هناك احتلالات غير مباشرة، هناك احتلالات بالاستدعاء، وبالتالي المصلحة الإيرانية في ذلك عندما تكون هناك منطقة فارغة مفككة بالتالي ستتمدد.
إذا دكتور أحمد تريد أن تقول
هناك جملة مهمة جدا،
فضل.
الإيرانيون يسعون إلى امتلاك قوى غير تقليدية، والدولة الكيان الصهيوني هي ذات يعني قوى غير تقليدية أيضا. نحن في منطقة بين قطبين يمتلكان أسلحة غير تقليدية. عمليا نحن في وضع مريع ومخيف تماما.
طب لماذا أكدت القمة أيضا على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية؟
هذا كلام فارغ تماما يا سيدي، هذا كلام فارغ للأسف، أنا متأسف أن أكون صريح إلى هذه الدرجة. هذا كلام فارغ لأنه عندما في مجلس الأمن روسيا وأمريكا نفسهما قالت أنهما لا يعني لا يطلبان أن إسرائيل تتخلى عن أسلحة غير تقليدية إلا في حالة وصول إلى حالة سلام. عمليا روسيا وأمريكا والغرب عموما سيقبل إسرائيل فقط نووية في المنطقة، ولكن إذا استطاعت إيران وبجهود يجب أن نغار منها، أن نغار جدا منها، أن نقلدها، أن نسعى إليها، إذا استطاعت إيران أن تحصل على هذه القوة سيعترف العالم بها، وسيعترف بوزنها، سيعترف بنفوذها، وسيعترف بمصالحها. وإذا اعترف الغرب على رأس أمريكا بنفوذ ومصالح وقوة إيران، عمليا هذا سيكون على حسابنا نحن، وبالتالي هنا المشكلة إذا اعترف الغرب بقوة إيران ونفوذ إيران ومصالح إيران، وليس في منطقتنا فقط، بالمناسبة منطقة بحر قزوين كله تماما، وفي شرق جنوب شرق آسيا، وفي أعلى البحار، وفي بحر الصين، وفي بحر الهندي، عمليا ستعترف بكل هذا النفوذ. عمليا ستتحول الإيران ليست الهند وليست باكستان، الهند ذات القوة النووية ليست لها مطامع ولا مصالح ولا مشروع كمشروع الإيراني. أيضا باكستان ليس لها مصالح ولا مشروع ولا رؤية ولا فكر. إيران إذا امتلكت القوة باعتبارها عقائدية، هنا الخطر الكبير. إذا نعم. اعترف الغرب بهذه القوة والدفول والرؤية ستكون
كان الطامة على العرب والمسلمين. نشكر الدكتور أحمد رفيق الكاتب والمحلل الأساسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف ونأسف لضيق الوقت. دكتور مورو، يعني سبب التركيز على قضية الأمن الجماعي كان أدلى بدلو فيها الدكتور أحمد رفيق، يعني في نصف دقيقة ماذا تقول لنتحول إلى قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تم التركيز عليها في القمة؟
يعني أنا بقول لك ده مبرر والخوف حقيقي. إيران بتتمدد بس بغفلتنا، والأمريكان ممكن أن يعقدوا صفقة مع الإيرانيين، وهذا خطر، خطر شديد علينا.
نعم،
يجب أن نعيد، لابد أن يكون لدينا خلال، ليس أمامنا حل آخر سوى عودة الوحدة العربية وعودة الوحدة الإسلامية وعمل جيش عربي وإقامة وأن مصر تستعيد دورها وتصبح قوية بما يكفي، ويجب توحيد مصر والسودان فورا، ويجب أن يبقى فيه تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بشكل حقيقي، يجب دعم المقاومة العراقية
توحيدة في ترسيم للحدود بين شمال وجنوب السودان.
طيب إذن إحنا بنتفكك، ما معنى التفكك؟ لو تفككت السودان والصومال مفككة واليمن بتتفكك، ما معنى ذلك؟ يبقى في فراغ هائل من اللي هتمدد فيه.
إيران،
إيران او اي حد، يعني شوف
ايران عندك. امريكا، اسرائيل، ايا كان،
اي حد، الفراغ الهائل ده.
قضيه الجزر الممتده الثلاث تم التركيز عليها ايضا في هذه القمه الشاوريه.
يعني هو كويس، احنا نطالب طبعا بعوده الجزر ونطالب بتحريرها، لكن ليس بالتمنيات. يعني هو يعني هو الحقيقه الناس في مأزق، فماذا يفعلون سوى ان يطالبوا ويدعوا الى مثلا الغاء السلاح، جعل منطقه الشرق الاوسط منطقه خاليه من اسلحه، من الامنيات من الامنيات ان تعود الـ
طب المفروض ايه يتعمل يا دكتور؟ يعني
انا بقول لك ليس،
ما هو في قمه شاوريه، في عندنا اسلحه مكدسه في المخازن في المنطقه الخليج، طب انت عايزين مننا ايه المطلوب؟
وكل ده مش يعمل حاجه. المطلوب
امال ايه اللي يعمل؟
اللي يعمل ان انت تدعم المقاومه العراقيه، وفي ألف طريقه لدعم المقاومه العراقيه، ليس بالضروره ان تقوم الحكومات في حدود مع العراق بين كثير من الدول العربية. مش بالضروره الحكومات هي اللي تدعم، ممكن اجهزه المخابرات بتسلط بعض يعني بتجهز بعض الناس،
تجنب بعض الناس،
يعني الناس خارجين خالص عن اطار الحكومه وربما معارضين للحكومه، ها، وتدفعهم في هذا الاتجاه بطريقه او باخرى. نفس الكلام بالنسبه للمقاومه الصوماليه، نفس الكلام بالنسبه واكثر واكثر بالنسبه للمقاومه الافغانيه. هي دي الاوراق، نعمل وحده عربيه، نعمل وحده، ندعم وحده بين مصر والسودان فورا، نعمل انفتاح حقيقي بين الدول العربية. يا عم نخلي العمالة اللي في الخليج كلها عربية ومصرية وإسلامية بدل ما تكون هندوكية وبوذية مثلا.
مثلا
يعني في اكثر من طريقه ان انت تمتلك اوراق حقيقيه، لكن اذا كنت انت في حاله غيبوبه، واذا كنت انت بتيجي تقول
في تطاحن كمان يا دكتور، حتى لو على المستوى الفكري، يعني بعيدا عن التطاحن.
ليس هناك وقت التطاحن، احنا امه دلوقتي بتتداعى الاكله لاكلها كما تتداعى،
يعني بتلاقي ده يقول لك انا سعودي، وده يقول لك انا مصري، وده يقول لك انا جزائري، وده يقول لك انا مغربي. ليه؟
غلط.
يعني امه واحده
لابد انها تتوحد بشكل حقيقي وسريع، والا فان المستقبل قاتم.
مش نتوحد كمان، ده احنا عندنا اللغه والدين والقوميه نفسها والعرق، كل واحد. يعني لم يتوفر لامه لتتحد كما توفر الامه العربيه على الاطلاق. مثل. يعني اوروبا اللي هي لغات متعدده وعرقيات متعدده،
وليس الامر طرف
اتحاد اوروبي،
وليس الامر طرف، ليس هناك حل
اخر، لا ده مفروض علينا غصب عننا لازم نعمل كده،
ليس هناك حل اخر لنعيش، والا ستاكلنا هذه الدول ما لم تاكلنا امريكا واسرائيل، ستاكلنا ايران. يبقى ننقذ نفسنا سريعا بالتوحد وبدعم حركات المقاومة في كل الدول وبالذات في العراق وأفغانستان، ودعم المقاومة الفلسطينية، ودعم أيضا المقاومة الصومالية، ومنع التفكك وتظاهر الحال.
ده بيلعبوا لعبة خطيرة جدا دلوقتي دكتور، وهي إبراز القوميات. يعني واحد يقول لك انا فرعوني، والتاني يقول لك انا مش عارف قبلي، والتالت يقول لك انا بابلي، والتالت يقول لك انا اشوري
الشعبي. والنتيجه ايه؟ النتيجة ايه؟
يعني المفروض ان الاسلام اتى لكي يقضي على
الشعوب.
هم حاليا دلوقتي ايه؟ عشان يبقى المصري مصري بس. ايش دعوه بقى بالسعودي وبالكويتي؟
هو ما هي المشكلة ان هم ايه يعني عفوا انا مش مسألة
يقول لك الاصلي فرعوني. طب
بص إيه؟ انا متحيز للاسلام ومتحيز للعروبة ماشي. بس حتى من الناحية الواقعية انت لما تقول انا مصري بس يعني معناها انت جبت السمكة حطتها في دورق وقفلت عليها، ما هي الاكسجين هيخلص وهتموت
برضه.
فمصر دي ما ينفعش تقول مصريه، تبقى زي السمكه بدورها،
مش هتتنفس الا من خلال امتها،
مش هتتنفس الا من خلال امتها
بالظبط.
يعني بصرف نظر عن انت انتمائك ايه،
حتى هم بيقولوا بيبرزوا الشعوبيه،
يبقى دي مؤامره. مؤامره واجب التصدي ليه.
نعم. طيب عايزين نقول برضو كان القمه برضو قضيه حصار غزه والانتهاكات، عندنا قوه التدخل السريع اللي اكدتها القمه انها شرفت على الانتهاء. يعني ايه رايك في هذا الكلام؟ اعتقد هذا الكلام
اعتقد برضو يعني ايه، يعني هي محاوله لمعادله القوه الايرانيه، لكن انا اعتقد انها لن تعادل القوه الايرانيه مهما يعني. بدون مصر والعراق لن يصبح هناك جيش قادر على مواجهه.
طب هم دلوقتي بيتجهزوا وعندهم سلاح وفي قوه تدخل سريع، وفي نفس الوقت بيطالبوا ان منطقه الشرق الاوسط تبقى خاليه من اسلحه الدمار الشامل.
يعني قصدك في
يعني في يعني هم اكدوا في القمه
لا ما هي دي غير ديت يعني مفيش تناقض. هو القوه التدخل السريع دي قوه تقليديه.
لا انا ما اقصدش على التدخل السريع عموما، يعني هذا التاهب وهذا الكلام بيقولوا ان هو
يعني هو بيتاهب من ناحيه وبيطلب بنزع السلاح من ناحيه. هذا امر ليس فيه شيء، بس انا بقول لك ان ده مش هيحل المشكله. لن تحل المشكله الا باعاده وتقويه مصر من جديد وإعادة العراق إلى ما كانت، أو دعم المقاومة العراقية بحيث أن المقاومة يبقى لها دور كبير في تخويف إيران. يبقى التوازن لا يسمح بالتمدد الإيراني في العراق. لكن لو ضعفت المقاومة العراقية وبالتالي الأمريكان هيخرجوا من العراق قريبا، أو عمليا ابتدوا يخرجوا،
خرجوا على الأقل خارج المدن يعني،
أو عمليا هيقعدوا في معسكرات ما لهمش دعوة، يبقى اذا العراق اصبحت في القبضه
الايرانيه.
اذا اصبحت العراق في القبضه الايرانيه لن يصلح قوه تدخل سريع، ولا اذا استوردنا كل السلاح الغربي يبقى المساله كلها ابتزاز لينا ودفع اموالنا بلا داعي ونهبنا بطريقه او
مقنعة. بطريقه مقنعه يعني بيخوفونا من ايران عشان ناخد سلاح، عشان ياخدوا فلوسنا، عشان ما ننميش المنطقه الخليجيه.
بالظبط. هم شبه متفقين يعني انا شايف ان هم بينسقوا الادوار فيما بينهم،
بيلعبوها صح.
وبعدين الاوراق بتاعتي ما هدرهاش، انا ليس امامي بديل،
وانا مش ضعيف. لو انا اتحدنا مش
ليس امامي حل الان سوى الوحده وسريعا جدا، وليس امامي الان سوى دعم حركات المقاومه، وليس امامي الان سوى التصالح مع الشعوب وافهمهم ان هناك خطر مذهبي وخطر حضاري. يعني الخطر الغربي الامريكي الاسرائيلي والخطر الشيعي الايراني، في هناك خطرين حقيقيين
تتداعى علينا الامم كما تداعى الاكله على قصعتها. مشاهدينا الكرام، يعني لو وجدنا مصر مثلا والسعوديه وبعض الدول عندهم البشر، هنلاقي مثلا منطقه الخليج عندها الفلوس والمال والمدد والعون. لو حصل تكامل عندنا السودان، يعني سلت العالم العربي كله لو تم استغلال وزراعة هذه الأرض، المية موجودة والأرض طمي طبيعي، مش محتاج لا سماد عضوي ولا محتاج أي حاجة. مشروع تكامل كان طرح من عشرات السنين، يعني هذا التكامل الاقتصادي العربي، هذا التكامل الوحدوي، يعني هذا التوجه نحو الوحدة هو ما يطالب به الدكتور مورو، حتى يعني لا نؤكل، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فما ينفعش دولة تطلع تقول أنا فرعوني، واللي يقولك أنا قبلي، واللي يقولك أنا مش عارف بابلي. لا، كلنا أمة واحدة. وعلى رأي سيدنا سلمان لما قال وكل أرض يذكر فيه اسم الله عددتهم اللب أوطاني فكنتم خير أمة، وكذلك يعني جعلنا المولى عز وجل أمة واحدة باللغة والعرق والمكان الجغرافي، يعني أمة تجمعت لها عوامل التوحد، لم تتجمع الأمة على وجه الأرض على الإطلاق، ورغم من ذلك هي شديدة الخلاف. وكما يقال في النكتة الشهيرة، يعني اتفقنا على ألا نتفق في قممنا. اسمحوا لي في نهاية هذه الحلقة من وراء الحدث، أنا أشكر باسمكم جميعا الدكتور محمد مورو الكاتب والمفكر المصري الكبير. شكرا لك دكتور مورو.
شكرا.
انتهت مشاهدينا الكرام هذه الحلقة حول القمة التشاورية أو القمة الخليجية التشاورية في الرياض، الأهداف والنتائج. إلى أن نلتقي بحضراتكم مع حلقة جديدة من وراء حدث جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.